السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان وأكملان الأفضلان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، انفعنا وفعنا يا أرحم الراحمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. واصل الكلام حيث وقفنا سابقا في قصة نبي الله سليمان، والتي كان كدنا أن نشرف على تمامها، فاليوم بعون الله يأتي تمام هذه القصة العجيبة المتكونة من أحداث عجيبة. لأن سيرة أي نبي أو الكلام حول أي نبي، لا سيما إذا حكاه القرآن الكريم أو تكلم عنه القرآن الكريم، فيكون حل لكافة الأشياء، وما يكون موقفه في جانب واحد، لا يكون تعليم درس في جانب واحد. قد يدخل في درس أصول، يدخل في درس الفكر، يدخل في دروس ثقافة، يدخل في دروس كثيرة في حل مشاكل كثيرة في علاجات كثيرة من مشاكل متعددة. لا يأتي الكلام على مثل واحد أو على منطق واحد، وهذه هي الفائدة التي بتعود علينا من حصيلة حكاية الأنبياء وقصصهم صلوات الله عليهم أجمعين. وصلنا ونحن نتدارس فيما سبق من فضل الله ومن نعيمه، وما وضعه الله تعالى من الآيات الباهرة العجيبة في أيام هذا النبي العظيم، أيام سليمان. كانت تظهر آيات كما ذكرنا، آيات كثيرة، وكما قلنا سابقا تقدم علمي كبير، تقدم في الحضارة، تقدم في العلم، رقي، ازدهار. كانت أيامها أيام وسيعة، وأيام اشتغال، وأيام الناس كلهم كانوا في شيء من الغنى وشيء من الفقر والملك وما إلى ذلك. لكن جاء هذه آية للعالمين، وآية تنبئك على أن القرآن الكريم يخبرنا عن واقع عالم متطور ومتقدم. لكن هل بإمكان هذا العالم اليوم أن يعيش لو عاش تلك الفترة، أو جاء له من التطور والتقدم أن يعيش بتلك النعمة وبذلك الرخاء، ويسير هذا القناة في طاعة الله، في الإنفاق من أجل خدمة الدين، أم أنه يعرض ويلهيه الشيء القليل؟ كنا ذكرنا ما حصل من هذه الأعاجيب مع الهدهد، وقضية الهدهد وهذا الطير العجيب وهذا التلقيح العظيم والإيمان الذي أصدره من تعجبه بإشراك من أشرك بالله سبحانه وتعالى، وكيفية تعامل هذا النبي سليمان صلوات الله عليه مع هذا الموقف. ولما عاد إليه وجرى ما جرى كما ذكرنا، كان لابد من استكشاف الحقيقة، وقام باستكشافها، وبعد ذلك وصلوا بالهدية، ثم ردها وتوعد وتهدد سليمان على أساس أن يأتوا طوعا، فهو لا يريد منهم سوى أن يدخلوا في دين الله، لا يريد أن يملكهم ولا أن يغنمهم ولا أن يصبح ذلك المال في يده مسيطرا في القوة، لأن هذا من سمع الملوك وليس من صنع الأنبياء، وليس من صنع الفضلاء، وليس من صنع الأتقياء. الأتقياء لا يريدون أن يجتمع الناس وأن يقصر الناس ويزداد عدد الناس ويزداد عدد الأتباع ويقصر كثرة كثيرة ويكثر المال ويكثر السلاح وتكثر التجارات. لا يريدون ليخدموهم أو تكون الخدمة عائدة إليهم، أو ليبسطوا على الناس، أو ليضيعوا الناس ويضيعوا أموالهم ويبسطوا على أنفسهم أملاكهم. الأولياء والأتقياء يريدون من الناس أن يصلحوا دينهم وأن يضروا مع الدين، ويدخل الدين إليهم ويحل في قلوبهم فتكون بلادهم بأيديهم وأموالهم بأيديهم آمنة مستبقة. لا يريدون أن يجمعوا ذلك ليعطوا الأموال الكثيرة ويكثر الخراجات وتكثر الأموال. هذه نتيجة تكون ضعيفة، لا يمكن أن يؤسس دين بهذه الطريقة على الإطلاق. لذلك أذكر أيام قالوا أيام الفتوحات التي سموها الفتوحات الإسلامية. نحن جميعا نسمع عن ذلك أو نعرف أنها تمت فتوحات، لكن أين هي هذه الفتوحات؟ هل أثمرت في الواقع؟ هل بديت هذه التي تم فتحها تحت سيطرة الإسلام وقوة الإسلام؟ قالوا بن أمية ومن إليهم قالوا أنهم قاموا بفتوحات وقاموا بأعاجيب عجيبة. في الواقع كانت هذه الفتوحات لم تكن إلا لزيادة الأموال وبسط الأرض وفتح البلدان لتعود خراجها وأموالها في أيديهم ويكثر من يطيعهم. فأخرجوا الذهب وأوردوا أشياء كثيرة، ذهبا وفضة، ثم قالوا لذلك فتوحات. فلما وقع الضعف انتهى الإسلام بسرعة، لأن ما رأوا شيء فارق بين ما كانوا عليه قبل أن يدخل عليهم هذه الفتوحات ولا بعد ذلك. لم يروا أي فارق سوى البسط والظلم والإهانة. فهذا لا يمكن أن يسمى فتحا ولا أن يسمى فتوحات. تقول كثير من الناس عندما يتكلموا عن هذا وقد يتكلموا عن الإمام علي نفسه لأنه ما كان بفتوحات أو بعض الأئمة لم يأتي بفتوحات ونحو ذلك. في الواقع إذا نظرنا أن الفتح هو هكذا لا يثمر ولا يعود بدين، ما هو فتح؟ المؤمنون لا يريدون أن يتملكوا رجال الناس ليكونوا سامعين مطيعين لهم، إنما يجعلون ذلك لله سبحانه وتعالى. دخول الدين هو أهم ما يكون، وتنمير الدين ونشره هو المطلوب في جميع الآفاق، وإيصاله هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وآله لما كاتب الأكاسرة والقياسرة وغيرهم من الملوك كاتبهم على أنهم ما يدركون ويكون تحت أيديهم شريطة أن يدخلوا في دين الإسلام وأن يستجيبوا لدعوة الإسلام.
صورة هذا كلامه أمر وتكتم هاي، لكن نرى من القرآن
آخر على جهة السرعة. فهذا الفاكس، فالآن من يأتيني عبر الفاكس بحقها الحرش تماما بكله. انظر إلى القلوب دار يسكن حرش عظيم وعرش كبير وعرش في التطور، يحملون بالتالي على جهة السرعة. ويقول لأصحابه، وهنا يقول لك أن جندك كانوا متعلمين وعارفين، كان عندهم علم. وأتعجب يعني ما أسرع من سليمان، كان يعطيهم معلومات يعطيهم علم في شتى الأشياء. يدل محاورة معهم ليست محاورة من يستفسر عن شيء، بل يقول من يأتي؟ ما في الصالة ونحن نفعل كذا ونسكر كذا، ما رأيكم؟ هل بالإمكان أن نعد عدته؟ هذا يدل على تطور وتقدم علمي كبير حتى في جند سليمان. أصبح للعلم يعني نعشة كبيرة وأهمية كبيرة ونهضة كبيرة، لأن التغيير هذا ما هو شيء بعيد على البشرية. قد يكون تطور وإحنا باقيين بين الدين، إحنا ما بدرتنا نصلح نفوسنا، باقيين بين الدين. قالوا لا طوروا فعلوا. بعض الناس يختر بهذه المظاهر، أوصلوا لنا التلفونات، أوصلوا لنا الإنترنت، أوصلوا لنا الكهرباء. المسلمون إذا حققوا دينهم بالحقيقة وأوجدوا ونشروا، هذا هو من الأمر السهل والبسيط، لا يحتاج إلى كثرة تفكير وتكثير أهلها، لكنهم يداومون على الدين. الدين عندما يكون في نشر هو الذي سيطور المجتمع، سينهض بهذا الأمة، لأن هذا الأشياء بسيطة جدا، ولا هي أشياء كبيرة، ولا هي أشياء متطورة على الإطلاق. ما عند أهل الدين أكبر من ذلك وأسمع، لكن الدين حارب وأهل الدين حارب. نحن نريد هذه الحضارة أو لا بأس نقبل هذه الحضارة على أن تكون هناك دين. لذلك يتم التوعية الصحيحة للشباب للشابات للكبار للصغار للرجال للنساء. الآن التطور ما يعطي، الآن التلفونات في يد الذكور وفي يد الإناث، متقدم ومتطور. ولا أنا أقول عفريت ما هذا، يعني عنده حده وعنده نوع ذكاء وعنده تقدم في ذلك. قال العفريت انا مستعد لاعطيك. خير بالك على ايها الجني. قال مستعد لما تقول من مبادئك. انت معروف انك بتبقى النهار كله الى اخر النهار في فترتك معروفه الى قدر وتتحرك. انا ما قايم من هذا المقام في هذا اليوم الا والعرش بين يديك. وكان سليمان اراد ما هو اسرع. يريد ما هو اقدم واعظم واكبر ليقرب العالم هذا الصوره. وانا متاكد ان هذه الصوره التي وقعت لا يمكن الوصول اليها. اعجاز اعجاز علمي كبير ودقه. ما قد يعرف ايام النبي لا فاكس ولا يعرف ايام النبي تلفونات ولا يعرف اي شيء مما كيف يقول لهم كيف يمكنون هذا او يجعلها اساطير. لكن نحن الان جدا صارت آية أمامنا عظيمة في أن هذا القرآن يتكلم وعن شيء عجيب جدا وعن شيء يلمس جزء بسيط منه. ونرى أنهم يبحثون ويحاولون أن يفعلوا ذلك على ممر الأيام والسنين. ونحن نرى أن القرآن الكريم سبق هذه العلوم كلها وأتى بحقائق وقواطع قاطعة تدلنا على شيء مذهل جدا. وأن هذا النبي العربي النبي الأمي صلوات الله عليه وعلى آله نبي حقا أوتي هذا الكتاب من قبل الله سبحانه وتعالى. لا شك في ذلك ولا نكر. ما كان أحد يعلم هذا العلم لا من جن ولا من إنس ولا غيرهم يعلم هذا الأخبار بهذه الدقة بهذا التفصيل. حتى بني إسرائيل ما معهم من الكتب المحرفة ما كان يجدون هذه العبارات ولا هذه الاكتشافات ولا هذه الحدائق العجيبة. فأمامهم كتاب هو معجزة 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 هو في أيديكم نبيكم ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي بعث إليكم لم يمت فتموت معه معجزة. بقيت هذه المعجزة خالدة بأيديكم فاغنموها تعلموها اعرفوها تأملوا لها تدبروا آيات ربكم. هذا فيه كلام عجيب. هذا معجز بل يتكلم الآن معنا وعنا ثم هو في الزمن وأجيال من بعدنا تمر الأيام وتمر السنين وتمر ويحتاجون إلى تفسير أعمق من هذا التفسير. يحتاجون أن يتكلمون ويجدون القرآن يتكلم عن واقعهم وعن حياتهم. إذا كان القرآن يتكلم عن نفسيتك وعن المشكلة النفسية التي تعانيها أنت على وجه الخصوص كيف لا يتكلم عن هذا؟ يعني عجيبة. وكأنك تكاد في بعض الآيات عندما تتدبر وتأمل تجد أن المشكلة هذا واقعية عندك وأن القرآن يخاطبك ويعالجك في هذا الموضوع تماما. فهذه آية. قال آخر قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك. قال علم من الكتاب ولا أظن أن ذلك كان من الجن. والله تعالى أطلق هنا قال عنده علم. بعضهم قال هو جبريل صلوات الله عليه وبعضهم قال رجل ذا علم كان عند سليمان وكان له معرفة وكان من أتباعه وهو من شأن الكبراء من شأن الذي الآن بفروع علوم هندسة يسموها علوم بفروع علوم من هذه الأشياء. المفروض لو كان عندهم مبدأ ديني ولو كان عندهم الدين أهم شيء إنهم لا يخدموا فيما عندهم من العلوم يخدموا أولياء الله والعلماء لنشر هذا الدين ويسخروا هذا العلم في طاعة الله سبحانه وتعالى ويجعلوا كذلك. وهذا الضرب مثل يضربه الله لنا. لو عنده علم هل استكبر عن سليمان؟ ولكن تغيرت وطلعت. قل له صاحب انك اتيناك طبيب تضرب لي ضعفك. اني تعرف اشياء بسيطه. وين حنفون على الوالد؟ قلت له مستهزئ بالعلماء، مستهزئ بالدين، مستهزئ باولياء الله. لماذا؟ لانه يظن ان صاحب دين او صاحب علم ما بتحبوه في حياته. زمن كنت تعبت عليه تعب ما حصل الا تعب تعب بهمه امريكيه. الله الذي سهل لي هذا، الله الذي اعطاني الفضل لله اولا واخيرا. رب نفوسنا ومجتمعنا وعائلتنا دائما تكون هذا نجعل الفضل لله سبحانه. ما يكون مثلي ما له باب درعه تبعين اموال ما صدرت بيت صالحة إلا بعد المشاكل وتعب تعبت ما هو عليها، لكن أنت تتعب عليها إذا شكلك الآخر فده ما يقول هذا من فضل الله. جالك مرة وتسوت ما كان معك يقول من فضل الله، ما كان معي مال فأصبح كل من فضل الله. قل لإخوانك، قل لمن حولك، قل لقبيلتك الله هو الذي أمدني بهذا، الله أعلم هذا من فضل ربي. هذه بلوى اختبار من ربي يوم هيألي. أنا حمدت الله وشكرته على الشيء الذي كان يأتيني كان عدد بسيط. الآن كبر يوم كبر فيه صار واحد كل شيء. لكن يا السيارة ما عاد بحق الحمد لله وشكرا. بل ولا يأتي شكرها. ونبي الله سليمان يقول لي يبلوى لأشكر أن أكفر. وعادل الشرك مقابل الخطبه، هو لا يريد انه يعني ليبلوني ليصير مشرك، ليس كذلك، وحاشاه ان يكون كذلك، انما اراد اذا ما نعمل مقابل شكر لهذه النعمه فانا جاحد لهذا النعيم، فهذا ابتلاء واختبار من الله، وهو الواقع. مثلا كان الانسان يتعب مثلا بعض المرشدين وكان الباهرين وكان الذي بيشكر الله يسعى يعمل. وبتفسر لكم الشكر فيما مضى. فإذا الإنسان صار يعمل لأجل أن الله تعالى نعمه يزداد قرب إلى الله تعالى، يعمل بها أكثر، يتحمل بها أكثر، يراها النعمة الكبيرة، فهو إنما يشكر لنفسه. العائد ما بيعود على الله شيء من شكركم، إنما بتزداد أنتم خير، يرجع يفتح الله فالله قليل عن عبادتنا، قليل حقا عن طاعتنا، لا يحتاج الى ذلك لانه قليل ولكن المحتاجة الضعيفة المسكينة هي بحاجة ما بتزيد إلا إذا جالها زيادة، لكن ربنا تعالى هو الذي بيعطي، هو الذي بيمن، هو الذي يرزق، هو بيده كل شيء. لذا قال غني كريم. ليش قال كريم؟ أنه من كرمه بكرم حتى الكافر. إذا أعطى الكافر بالضر مع هذا من الله أعطاهم سبحانه وتعالى وهم بعلم الكلم أبي وآخرهم ما لو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي دهمت ما يقوم بسوي أنا ما أعطانا ولا نستهجي إذا سيد قضب على عبده كيف تعرف فتاه كيف يقوم إذا أخطأ عاده بابا ولا عاده مشكل دري كم لا نطاج أخي واحد خسرة ونحن ربما يعصى العاصى الله مطلقة لأنها مربي في العلم عليه يسوي جسمه ويعظمه ويكبره ويجعل الصحيح معافى بيحل لها الأسباب بيحل لها المشاكل نثبت بيت ليلتك مهموم مهموم ما لها ما لها الله حل مشكلة ما عندها تخرج أصبح الصباح انحلت بطريقة لا تمن ولا أنت منتظر وتغير المجرى الكون كله حتى في حد تام مرة مع ذلك ضاع ليلة بدون أي فائدة فالتمس أن الله هو الكريم لأجل هذا فقال اشكي نصوحة تضيعة كبير أو مال راضية أو أنها ستصرف لكن اشكيكم تنكروا العرش قيروا من عالمه وقاميروا في نواحيه قيروا في جوانبه مشكي تحضيره بحيث انها تضطرب في امره هل هو او كيف وعند رسولنا هكذا عرشك قالوا انها قوامي ولله قال اهذا عرشك قالوا كان تدري ما انه ذيك عرشك وقال اهذا لكن اهكذا يكون العرش حقك الذي أنت شمكينه على قدومك وفدك والله وخروف سليمان في صالة الاستقبال استقبل له أمها عجيبة فالعرش أمامه على هكذا عرشك هي ذكية من الذكية وأتمه بذاته لكن بها التلميحات والتغييرات تجاه المستنكرة يعني في زيادة وهل ممكن على سبيل هذا السرعة يصل هذا العرش؟ تفكر وهل بالإمكان فيه يستعيروا ويغيروا في هذا التغييرات العديدة؟ كان كأنه فتعجب سليمان صلوات الله عليه من جوابها جواب يعني في الواقع هو جواب ذكاء أجابت بما يلزم أن يكون جوابا لكن الذي ظهر لسليمان في دين الله سبحانه وتعالى ويقبل دين الله سبحانه وتعالى فلذلك أشار قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين هذا يعني لأنها اضطربت وقعت قال لا هذا هو بذاته إنما نريد أن نبين لشنا العلم هذا لأننا كنا مسلمين ولذلك لو انتشرت فيه بالطبق في أمعاء المعمورة تأكدوا أن يكون سرعة التطور هائلة كبيرة جدا لأن الإسلام والدين معين على خدمة عباد الله سبحانه وتعالى بشتى الأشياء ما هو عليه من الصعب أبدا الإسلام هو عامل والطاعة والاستسلام لله عامل مساعد وكبير على التحقيق بل إن كثير من العلوم ما استطاعوا يحققوا فيها إنها كانت من قوم مكذب الذي أبعدها عن فهم هذا العلم وعن إدراك مدى وعن التوسع وعن كيفية مدى العرش على هذه الجهة هو إنها كانت كافرة وكانت تعطي الشمس هل نفعلت الآلهة هل علمتها هذه الحديدة هل أطلعتها على هذه الحديدة هل نقلت لها هذه الحقائق هل زينت لها ذلك ما رأوا من ذا ولا أي شيء على سبيل لذلك ما كان معها إلا أن تنظر العجائب قالوا لها يدخل ماذا الحين إلى الصرح الصرح هو الساحة نسميه بعضنا أو ساحة الدار أو الصالة استقبال الدار على مدخل الدار الذي سيستقبله سليمان فيه ووضع كرسيه فيه باستقباله فلما دخلت ظنت وحسبت في نفسها أن هناك ماء متدفق شديد أمامها وأنها ستسقط بين الماء لذلك احتاجت أن تأخذ ثوبها يعني ترفع ثوبها قليلا لكن أنها لا تسقط وتقع في بين الماء تشفي لك بتدخل كأن حست أن الماء متدفق لكن لا بد من أخذ الاحتياط فالموعد بيديه ثوبها عادة ضويل بيصير مع الأرض في العادة وأثوابها الكبيرة وهي ملكة مجرد ما رأت ذلك أرادت أن تضع قدمها لكن حست بأن الثوب سيناله من هذا الماء رفعت مباشرة ما يعني عن نفسها هذا الثوب رفعته قليلا أما بعضهم فأوهم في الخيال في تفسير هذه الآية يا للعجب أن سليمان فعل هذا بتصوير يعني قدمها وراء ساقها ليس في هذا أي شيء إنما هو رفع عن القدم معروف ورفع عن الساق يعني الآن ما له تعبير يتناسب عن الحقيقة في رفع هذا الثوب سواء أنها تكشف للمدفع رجلها وساقها داخل هذا الماء يعني لا يمس ثوبها ذلك الماء فقط لا ينظر هل فيها شعر في ساقها هل ينظر اللي يتزوجها أو عادها أوهام بعضها أساطير يعني ومضحكات أنها كانت من أب يعني من أم يعني جن يهبها وفادها هذا الذي سيكشف لسليمان هل هي حقيقة هي كذلك أم لا أو أنه يريد أن يتزوج بها كل هذا من الخيالات والإسرائيليات التي لا تمت إلى الدين بصلة ولا لها معنى ولا تقبل في أبواب أحد من العقلاء فضلا عن الأنبياء فضلا عن المرسلين فهم منزهون عن ذلك وعن الوقوع فيما هنالك فتمنعت لذلك فقيل لها تعالوا لا تقبلي ولا شيء لو رأيتي هكذا لا تقبلي هذا هو صبح ممرض يعني مستوي مالك على سواء فيه زينة وداخله ماء وقيل مرد يعني من المردة من الجن هم الذي قاموا بصناعة ذلك البنيان وذلك الصرح وجعلوا فيه الزجاج جعلوا مكان كان تحته لمعان ما وجريان كأنه ماء حقيقي ما كأنها قوة يعني من الزجاج اللامع القوي الصافي كأن الماء قلت به كأنه ما كأنه زجاج فإذا ظنت ذلك الظن هذا آخر وسائل الإجماع ما هي عجب ماذا؟ الواقع هذا هو آخر موقف للإجماع إجماع هذا بالدين والدخول في الإسلام قالت ربي إني طلبت نفسي اتخلفت وتأخرت عاد إلى الواقع هناك عقل راجح ورزين جدا رأت الآيات وشهدت في المعجزات وشهدت في خلق العادات في التبدل العلمي الكامل قالت ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله دخلت في الإسلام معه قالت معه ما هو لأجل سليمان دخلت معه في المنهج الذي هو فيه ونحن واجبنا نحن ندخل في المنهج ندخل في المنهج احنا عندما نكون مع هذا ومع ذاك ما نريد شخصية ما هو الإسلام محمل في شخصية ولا في رجل ولا في الله إسلامها. نعم. وماذا كانوا بعد ذلك من الأساطير من البهائم زوجة سليمان؟ لا حاجة لأن أستطرد إلى مثل هذا الذي لا يزيد، لأن القرآن الكريم ذكر كل ما يحبنا أو ما هو التولية لنا من ديننا وإصلاح أمتنا وإصلاح أمرنا وإصلاح مجتمعنا. فلا حاجة أن يسير خيالنا في تلك الخرافات والأساطير التي لا تعطينا أي قيمة ولا تنقل إلى الإسلام بأي صلة على الإطلاق. فإن الآن بعد هذه المهاجف العظيمة والمشاهد الكبيرة مع آخر المشهد أخير ولقاء أخير وللطهرة آخرة، وهي آخر قصة سليمان بعد ظهور هذه الآيات العجيبة وهذه البراهين القاطعة ودخول الناس في دين الله تعالى. بعد ذلك جاء الأمر بأخذ روح هذا النبي صلوات الله عليه. مصيبة على أمة ذلك الزمان أن يموت نبيها. وكان نبي الله سليمان ذا هيبة وطلعة قوية جهاد وهيبة جنا وإنسا، والجميع يخطط أمامه تماما. فلما استدع به ونزل به المهر وضع كان معه مكان تعقد فيه مجلس فيه ما يستطيع حد يدخل له الكلمة حتى إذا أدخلوا له الأكل والطعام يضعوه أخذه ولا عاد يسحبه مرة أخرى. فلما فارق الحياة فارقها على عصاته ووضع العصا على صدره تمام وهو قاعد ووضع العصا وقبل بكفيه على العصا كذا فانحنى عليها وفارقها. هم ظنوا على انه في عباده او انه قد قادر. طبعا الملك الجن ده يشتغلوا شغل ويقسموا ويأخروا تبع يقولوا ما بلا هيدا ولا يستطيع يعني ينظروا في وجه الله استطيع ان الشرعية على الإطلاق. فالحمد لله الذي حفظنا ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا. فنسأله أن يرزقنا التوفيق وحسن الخاتمة وأن يحصل لنا الخاتمة في جميع أعمالنا وأفعالنا بمنه وفضله، ويرزقنا العلم والعمل به، وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.